الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج في فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني. الفدية فيه على التخيير بين أصناف ثلاثة. تاني أخوانا، بالنسبة لحلق الشعر، يعني بعد أن تلبس بالنسك حلق شعره بأي وسيلة من وسائل الحلق طالما متعمد، حتى لو نتفه. أما إن كان يغتسل فدلك رأسه لشيء من القشر أو ما شكل هذا وسقط بعض الشعر فهذا بعيد، ملوش علاقة بموضوعه. كذلك تقليم الأظافر، وهذا غير أن يكون له أظفر طويل ونسى أن يقلمه قبل الإحرام ثم انكسر فله أن يزيله. ولبس المخيط، ما المراد بلبس المخيط يا شيخ صبحي؟
المخيط كل ما هو يصنع للعضو.
أحسنت، كل ما هو يصنع للإيه؟ للعضو. يعني لبس بلغة العام عذرا يعني شرط، واخبالك، أو لبس قلنسوة. قلنسوة يعني إيه؟ الطاقية، واخبالك. هذا كله بالنسبة للرجل. أما المرأة تلبس إيه؟ ها؟ ما شاءت إلا النقاب والإيه؟ والقفازين، ولكن تستر وجهها بغير النقاب وكفيها بغير القفازين. والطيب، معنى كلمة الطيب أي بعد أن دخل في النسك تطيب. طيب، لو تطيب قبل النسك ثم دخل في النسك وبقي أثر الطيب في بدنه، في إشكال؟ أحسن. وتغطية الرأس، معنى كلمة تغطية الرأس بشيء صنع لتغطية الرأس، زي الطاقية. أما الشمسية ليس فيها. والإمناء بنظرة، يعني إحنا بشر والشرع المطهر جاء لجميع البشر. واحد يقول لك إزاي واحد رأي يحج وهينظر للنساء؟ حاصل. فإذا نظر إلى امرأة حتى ولو زوجه وأعجبتهم وأنى، أي نزل ماؤه. والمباشرة بغير إنزال، مباشرة زوجه كالتقبيل وما شكل هذا، ولكن لم ينزل، أي لم ينزل ماؤه. الفدية فيه على التخيير بين أصناف ثلاث، يبقى هو مخير بين هذه الثلاث: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. واضح يا مشايخ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أذاه هوام رأسه. كعب بن عجرة رضي الله عنه، والكلام ده كان في صلح الحديبية، أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في الحديبية وقفوا لعل الله سبحانه وتعالى ييسر ويدخلون مكة، بقوا على إحرام. كعب بن عجرة رضي الله عنه شأنه شأن الصحابة، ولكن وجد في رأسه كثير من القمل فبدأ يؤذيه، لدرجة أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فإذا به ينفخ في نار تحت قدر، وإذا بالقمل قد غطى وجهه من شدة القمل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن أن الجهد يصل بك إلى هذه الحالة، احلق رأسك. طب احنا لسه ما تحللناش من الإحرام، لا، احلق رأسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه كما قال ربنا عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا الإيه؟ أحسنت، للتخيير. ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين أو نسك، اللي هي أقل نسك اللي هي الإيه؟ الشاه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أذاه هوام رأسه. إيه معنى هوام رأسه؟ القمل. احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاتا. انتبه، وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج، يعني الحج إيه؟ صحيح. وأما بالنسبة لقتل الصيد، قتل الصيد هنا صيد البر أم البحر؟ صيد الإيه؟ صيد البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ويجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. ومن قتله، هي الضمير عايد عليه شيخ ماهر؟ لا، عاوز كلام منضبط. أحسنت، صيد البر. ومن قتله منكم متعمدا. طيب، كلمة متعمدا عليك معايا يا شيخ صبح، إذا قتل الإنسان صيد البر غير متعمد حكمه يا شيخ يوسف؟ الله ينعم عليك أخويا. ومن قتله منكم متعمدا، طيب الرجل قتل صيد البر ناسيا مش متعمد حكمه إيه؟
ناسيا؟
أي نعم. طيب يا أخونا يقول ليس عليه، وهذا الكلام غير سديد، لأن قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فليس له إيه؟ ليس له إيه؟ مفهوم. فإذا قتل المحرم، طب المحرم هنا بحج أو عمرة؟ بالاثنين، سواء كان محرما بحج أو أو بعمرة. خد بالك يوسف، ماشي؟ تفضل. نعم، يعني هذا الذي قتله من الصيد نقومه ثمن كم؟ ماشي يا أخي الفضل. طيب، يقول ومن قتله منكم متعمدا، يبقى متعمدا هنا يا اخوان له مفهوم ولا ليس له مفهوم يا شيخ؟ لانه خرج ايه؟ مخرج الغالب. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امري. مفهوم يا مشايخ الاحكام دي؟ واما بالنسبة للوطء، ما المراد بالوطء؟ أن يطئ الرجل زوجه في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنة وقضاء الحج والتوبة. هنا طبعا مسألة برضو ألفت النظر إليها فقط، وهي حتى إن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكره. مسألة الإكراه دي يا أخوانا للعلماء فيها تفصيل، وكأننا ذكرناه أعيده سردا، إن الإكراه ممكن يكون إكراه على الأقوال وممكن يكون إكراه على الأفعال. إكراه على الأقوال تكره أن تقول كذا وكذا، دي مخالفة شرعية، فالله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه، فنفى الحرج عن الرجل إذا قال كلمة الكفر تحت الإكرام. والعلماء قاسوا عليها ما هو دونه، لأنه ما فيش أعظم من الكفر. طيب، الإكراه بقى على الأفعال، العلماء قالوا إن الأفعال عندنا نوعين: فعل تبيحه الضرورة وفعل لا تبيحه الضرورة. يعني في أفعال معينة الإنسان إذا اضطر بيعمل، والأمثلة المشهورة: يشرب خمرة خشية من غصة في حلقه، إن لم يشرب سيموت، أو يأكل لحم خنزير، أو يأكل ميتة، الأمثلة المعروفة. الأفعال دي تبيحها الضرورة، وفي أفعال أخرى لا تبيحها الضرورة، يعني مهما اضطررت لا يحل لك أن تفعل. ومن العلماء ذكروا نوعين من الأفعال: الفعل الأول قتل معصوم الدم، الفعل الثاني اللي هو الزنا بالنسبة للرجل. فالحكم الشرعي إذا أكره إنسان على قتل معصوم الدم، اقتل فلان وإلا قتلناك، الإجماع منعقد لا يحل له أن يقتله، وإن قتله فهو قاتل عمد يجب فيه القصاص. واضحة؟ قلناها كتير. أكره إنسان على قتل معصوم الدم، وأكره بالقتل، هدد بالقتل، اقتله وإلا قتلناه. العلماء بيقولوا لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره ويصبر ويسأل الله العافية. واضح يا مشايخ؟ طب الإكراه بقى على الزنا بالنسبة للرجل مش المرأة، المرأة ما فيش فيها نزاع، نسأل الله أن يحفظنا ونساءكم ونساء المسلمين، كويس. الإكراه على الزنا قولين لأهل العلم، منهم من قال إذا أكره على الزنا وزنى ليس عليه شيء، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا إن الإكراه ينافي الانتشار، يعني إذا أكره وهدد من العزيز تحت التهديد أن ينتشر آلته ويأتي المرأة المحرمة، فلو أكره وانتشر وأتى فهذا ليس فيه إكراه، والمسألة خلافية بين إيه؟ بين أهل العلم. هنا يقول ماذا؟ إذا وقعت هذه الأشياء يجب في ذلك بدنة وقضاء الحج، لأن الحج يفسد. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك إيه؟ شام. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي، يعني أنبته الله عز وجل بدون فعل آدمي، بدون فعل آدمي يعني الآدمي ما بذر وما غرس، ما إيه؟ ما بذر وما غرس. ما الفرق بين البذر والغرس؟ الشتل، أحسنت. والبذر اللي هي الحبوب، معايا مشايخ كده؟ فهذا النبت نبت بدون فعل آدمي، الله عز وجل هو الذي أنبته. هذا الذي لا يحل للإنسان أن يقطعه في الحرم. أما واحد عنده مزرعة في أرض الحرم وبيزرعها وبيقلع، هذا بعيد عن الإيه؟ عن النهي الذي ورد في ذلك. نعم، طالما بفعل آدمي يجوز لهم أن تقطع إذا جرت المصلحة إلى ذلك. معايا؟ فضل شيء. احنا قلنا جاهلا أو ناسيا عليه الفدية، عليه الفدية. طيب يقول وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الأدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا. أما الجاهل والناس فلا شيء عليهم. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. تفضل. لا، بالنسبة للمحظور هنا اللي هو الفدية ليس له ذلك، لأن ده عقوبة. أما بالنسبة لهدي التمتع أو هدي القران فده بيسميه العلماء دم شكران لا دم جبران، يأكل منه. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله عز وجل. أنواع الهدي: هدي التمتع والقران. فضل. أي نعم، لا احنا هنا حاليا بنقول ان اطعام المسكين في بلدنا والفتوى فيه اللي هو ما يجزئ عنه في صدقة الفطر، اللي هو ايه؟ الشخص على ايه؟ صاع. يبقى الصاع للمسكين، كويس. طب احنا في الاطعام المسكين بيبقى اطعام مرة واحدة فقط وليس مرتين، فالعلماء قسموا الصاع إلى إيه؟ إلى قسمين. في إطعام المسكين اللي هو 10 مساكين، أي تطعم 10، كل واحد نصف صاع من بر أو من شعير أو من الأطعمة المقدفة. كيلو نصف زنابي؟ أي نعم. وحتى كيلو نصف كتير، والصواب كيلو 200 جرام. كمل. يقول هدي التمتع والقران وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن عدم الهدي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج ويغص صيامهما في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ويستحب للحج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هدي الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. دي بهدي الجبران ده سببه إيه يا أخواننا؟ ترك واجب أو ارتكاب إيه محظور، أو بسبب الإحصار عند وجود سببه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والقول ابن عباس من نسي شيئا من نسكه من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرمين. واضح يا مشايخ؟ طبعا حاليا حاضر، حاليا يا أخوانا في الوقت الحاضر، والكلام ده كان في أواخر الثمانينات ونحن في بلاد الحجاز، في شركات ومؤسسات مختصة بهذا الأمر. يكفيك المؤنة، تذهب تعطيهم المال وتحدد نوعية الدم الذي عليك، وديت الهيئات ديت والمؤسسات ما صنعت إلا بعد فتاوى من أهل العلم الأكابر حرصا على عدم إضاعة المال أو على عدم إفساده وإتلافه. معايا مشايخ؟ فلا بأس أبدا أي شركة تروح قل له والله أنا علي دم تمتع، علي كذا، علي كذا، علي كذا، يقول لك والله الأسعار عندنا كذا، وهي أسعار موحدة بالنسبة للشاتي وبالنسبة للبقر وبالنسبة للإبل حسب استطاعتك. معايا مشايخ؟ فهذا إن شاء الله موجود في وقتنا الحاضر والله عز وجل. اتفضل يا أخي.
بالنسبة للمحرم
لا، بكلمة نسيان خدوها من مفهوم المخالفة، مظبوط كده؟ ومن قتله منكم ايه ها؟ متعمد، فقلنا ده ايه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كويس كده؟ لان مساله ان هو يقتل ناسيا مستبعده، ايضا جاهل هذا معلوم من الدين بالضروره، فكيف يعذر؟ معي اخي الفضل اتفضل. لا بقى لا، ده بقى جزئيه ثانيه خالص اللي هي ايه، لماذا قالوا ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب؟ نفس السؤال أطرحه عليك، وهو لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مظبوط؟ خرج مخرج الغالب ولا لا؟ رد عليه. كذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، مظبوط؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، دي مسألة أصولية لغوية. معي أخي الفضل؟ ولا نخرج فيها عن كلام العلماء، ده خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فضل يا اخي. لهيبه في هذه الحلقه اخونا بيسال بيقول هو يصوم ولا ياتي بهدي ومعاه من الاموال ما ياتي بالهدي، لا هذا لا يحل له ولا يجزئهم، لان الصيام يذهب عند تعذر الهدي او ثمنه. يعني هب انه مثلا معه الاموال ليشتري الهدي ووجد مثلا ما فيش هدي، ودي مسألة متصورة ما فيش هدي يشتري، ففي هذه الحالة له أن يصوم. أما معه أموال واشترى بها هدايا، ده لو يحتاج الأموال لنفقة الرجوع مثلا إلى أهله كالتذكرة أو ما شكل هذا، نعم. أما أنه يشتري بها هدايا هذا بعيد، لأن هناك حج وليس هناك شراء هدايا. معايا مشايخ؟ طيب نرجع. تفضل. يسأل أخونا عن مسألة هي متصورة أيضا، رجل متلبس بنسك الإحرامي ووجد من النعم أو من صيد البر، واخد بالك، ما أشرف على الهلاك. معايا أخي الفضل؟ أولا الشاه ليست من صيد البر. معايا أخي الفضل؟ ده من النعم، لأن قال عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومعنى كلمة الصيد اللي هو يطلق في البرية ليس له صاحب. معي أخي الفضل؟ هذا هو المحرم. أما شاء أو شكت على الهلاك فله أن يذبح ولا شيء عليه مطلق أبدا. فضل. ما احنا قلنا خلاص الواقع هنا دلوقتي أنت بتروح للمؤسسة بتعطيها، لأن ده بيندرج تحت مسألة أخرى اللي هي إيه الزكاة. يعني واحد مثلا ثري معاه أموال وفقراء شبر خلفون ما يحتاجون من أمواله وعطاهم حتى أغناهم، طب صدقة ماله تروح فين؟ باتفاق أهل العلم توزع على مصالح المسلمين، وده اللي بيحصل الآن في مكة. يعني الهدي والنسك الذي يقدم من الحجيجي كثير على فقراء الحرم، واخد بالك؟ فالمؤسسات أحكمت العملية وبدأت توزع هذه اللحوم والأضاحي على فقراء المسلمين على مستوى العالم. فضل يا شيخ. لا يعني دي كلها الله يكرمك يبارك فيك، دي بسموها قضايا أعيان. يعني شجرة نبتت فواحد راح قلح، بيعرض هذا الأمر على عالم يقول له الشجرة دي عندنا كذا، قيمتها كذا. وهذا النبات الذي قطعته يسأل جزء من الحشيش أو نبات مثمر الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبته فأتلفه الرجل يقوم بقيمته عندها.
غير خالص
دي. أي نعم بيجمع الاثنين على بعض. نرجع للكتاب يقول هدي التطوع وهو مستحب لكل حد ولكل معتمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدى 100 بدنة في حدة الوداع ويستحب الأكل منهم. يبقى احنا عندنا هدي اللي هو الشكران اللي هو القارن والمتمتع يأكل منه الإنسان، هدي الجبران اللي هو ترك واجب وفعل محظور لا يأكل منه، هدي التطوع يأكل منه. ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها والبضعة القطعة من اللحم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله عز وجل ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هدي النذر وهو ما ينذره الحج تقربا إلى الله عز وجل عند البيت الحرام ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي اللي هو النذر لأن احنا القاعدة عندنا أي نذر نذره الإنسان لا يحل له أن يأكل منه. يبقى أنت نظرت شاة لله خلاص إذا ذبحتها لا يحل لك ولا لمن تعول أن تأخذ منها شيء. وانتبهوا يا أخوانا لأن كثير من الناس بيقع في هذا الأمر. معنى كلمة نذر لا يحل لك منه شيء أنت ومن تعول. يعني أنت نظرت مثلا تذبح مثلا بقرة لله أو شاة لله خلاص إن ذبحتها وأردت أن تطبخها وتوزعها مطبوخة على الفقراء لك ذلك، المرقة مش من حق. طيب أردت يعني أن تبتعد عن هذا خلاص وزعها نائية نياء وتجزئك إن شاء الله، أما تأكل منها فلا يحل لك. نعم فين التمتع والقارن؟ لا هنا النص الراجح في التمتع والقارن وكذلك الأضحية هو قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إن هو كما شاع عند الناس يقسمها إلى ثلاثا ثلث هدايا وثلث للمساكين وثلث ليخزنه في بيته هذا الكلام عار عن الدليل، ولكن لابد أن نستوعب قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. معايا مشيخ فضل. لماذا؟ لأن كانت نذر فهذا باطل لا يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه شيء. انتبه لي كويس. لا الله يجزيكم لحظة واحدة يا أخوان ركزوا معايا يا مشايخ. ضابط النذر إيه؟ أن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الشرع من جنس المشروع. مش هذا ضابط النذر؟ أنا قلت لله علي أن أفعل كذا، أنت ألزمت نفسك. فأنا قلت لله علي أن أذبح هذه الشاة وأطعم الفقيرين الفقراء وأكل أنا وأهلي، خلاص وفي بنذرك. أما إن أطلقها وقال هذه لله خلاص انتهت، لا يحل لك منها شيء، لأن النذر أنت بتلتزم بما ألزمت به نفسك، اللي قلته بتحاسب عليه. واضح يا مشايخ؟ تفضل. لازم هو ذبح لله واخذ منه شيء لابد ان يرده. لازم يا اخوان. تفضل يا شيخ.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرسل
الشاه والبعير الى الحرب. لا هذا كان من هدي العرب ومن هدي الناس رايحين يحاربوا بياخذوا معهم ما ياكلون منهم. امال هياكلوا ايه؟ معايا اخي امال الحرم عشان فطر. أي نعم هذا لمن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا كما ذكرنا قبل ذلك إن العبادات تعظم بعظم المكان وبعظم الزمان وبعظم الشخص. وقت ذبح الهدي هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب. وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مكان الذبح هدي التمتع والقران، السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار، فيذبح في موضعه. أما الصيام فيجزئه في كل مكان، والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه. طب لم نتمكن، الأمر واسع، لأن الآن فيها مشقة عظيمة. يعني في السبعينيات كان في أواخر السبعينيات كان هذا موجود وما قبله، أما الآن الوضع اختلف، فما يصلح هذا. هناك المجازر، وإن كان إن الآن هناك مجازر يسمحون لبعض من أراد أن يدخل فيذبح فيذبح. فضل شيخ. لا، له أن يصومها بعد أيام التشريق، لأن كنا الحج أشهره ذي الحجة كله، فله أن يصومها. عجز أن يرجع، نعم يرجع. فضل. نعم، اللي هو الجمل الصغير. نعم، لا، ما لابد السن شرط. فين؟ طيب مش فوق 5 سنين؟ لا فوق 5 سنين. يقول: ويستحب أن يذبح الحج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك. ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك وإليك. طبعا بسم الله هذا منك، هذه ليس تلفظ بنية بل من الذكر ومن العبادة. أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية، أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، طبعا الجاموس باتفاق لأنها من فصيلة البقر. أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال، وأن تتوفر فيه السن المشروعة، فالإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن 6 أشهر. الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. نعم. نعم.
واحد مرة عم يقاط وعم لابس المخيط.
طيب هذا عليه.
مخير
في الفدية؟ لا، مخير. احنا قلناها لسه. قلناها مخير. الباب الرابع في صفة الحج والعمرة، يعني كيفية الحج والعمرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر الشهير، وده من أمتع ومن أجمع ما روي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، وأصله عند مسلم. وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. دي بقى اللي إيه؟ أردت أن تعتمد أو تحد، حاول تقرأها أكثر من مرة، لأنها إن شاء الله صفة جامعة شاملة. إذا وصل مريد النسك، ما المراد بالنسك؟ ها؟ حج أو العمرة، إلى الميقات. المراد بالمقات هنا المقات الزماني ولا المكاني؟ المكاني. فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر، يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الثياب البدء هي خير ثيابكم. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. طبعا الأصل في ثياب المرأة السواد ولا البياض؟ السواد. تفضل. يسأل أخونا عن شعر الإبط والعانة. قلنا أن الشارع الحكيم وقت لهذه الشعور لا تترك أكثر من 40 يوم، لا يجوز، إن تركت يأثم الإنسان. وده برضو مسألة مهمة جدا لابد أن نستوعبها، لأن بعض الناس يظن أن حلق شعر الآن والإبط للمتزوج بس أو المتزوجة، وهذا خطأ بين. بل طالما نبت شعر الإبط وشعر العانة من السنة بل من خصال الفطرة أن يزيله الإنسان ولا يتركه أكثر من 40 يوما، فإن تركه مخالف. فضل لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم إلا إذا خشي، يعني مثلا هو ترك إبطاه أو عانته لمدة مثلا 20-30 يوم وبدأ يدخل في النسك، والنسك ممكن يزداد الأيام، ففي هذه الحالة إن كان هذا كهذا فله أن يأخذه أو يلزمه أن يأخذه قبل الدخول في النسك. يقول: وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفيه بردائه، ويهل بنسكه الذي يريد. ما معنى يهل؟ يقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، حاضر. أما يقول اللهم إني نويت الحج والعمرة فيسره لي، خطأ. ومن البدع أن يقول نويت، زي ما بيجي في إزالة القرآن الكريم اللي هو الشيخ محمد الأحمد أو واخدين بالكم، لا ده مخالف، لأن الإجماع منعقد على حرمة التلفظ بالنية. إيه معنى حرمة التلفظ بالنية؟ أن يقول نويت، ده مخالف. أما لبيك اللهم لبيك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا منك وإليك في عند الذبح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله على ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن وعلى سنة رسول الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلمة نويت هي المخالفة الشرعية. عاوز تقول حاجة يا ابني؟ لا، أنا قلت إيه؟ ما قلتش، أنا قلت الأصل في ثياب المرأة السواد. نعم؟ أبدا لا، تلبس ثياب السواد هو الأسطر والأحشم للمرأة. يقول: والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دبته، وإذا كان المحرم يخاف على من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبسته. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا للقبلة، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل، فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل. يبقى الاطباع لمن؟ للرجال فقط. تفضل يا أخي. نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله. ما معنى يستلم؟ لا، يعني يلمسه بيده، ركزوا بس، معنى الاستلام يلمسه بيده، طب عجز يشير إليه، ما دين بالكم يا أخواننا. فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير. وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليمني استلمه ولم يقبله، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الوارد. فضل. هذا غير مشروع، غير مشروع. فضل. الركن اليماني مش الحجر، لا ولا يشير ولا شيء أبدا. ما هو؟ نعم. يقول: ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدو. طبعا الكلام ده حاليا صعب جدا، واخد بالك؟ الا بقى اذا كان في الطوابق العليا والمطاف حوالي ايه، حوالي 700 متر ولا كيلو، يكون فيك صحه بقى ايه، ارم ما فيكش خلاص. يقول: ويمشي في الاربعه، فاذا اتم سبعه اشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ الى مقام ابراهيم. مقام ابراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه نبي الله ابراهيم حتى تمكن من بناء الكعبه، فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بصورة الكافرون، وفي الثانية بصورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد، وهذا الطواف انتبه بقى هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع. واضحة كده؟ يبقى الرجل ده قارن أو مفرد أو متمتع. متمتع يبقى الطواف ده للعمرة عشان هيبقى عليه طواف تاني. طيب قارن أو مفرد سيأتي. ثم يشرع له أن يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت. ما المراد بالبيت؟ الكعب. طب هب أنك من لم تتمكن خلاص. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين. ما معنى الميلين الأخضرين؟ علامات موجودة هناك. سعيا شديدا وذلك للرجال دون النساء. مفهوم؟ وكذلك في الرمل في الأشواط حول الطواف للرجال دون النساء. يبقى لما نجد امرأة تجري ترمل وتهتز هذا مخالفة شرعية يا أخوان، لا يجوز البت أبدا. أصل في المرأة التستر والاحتشام لا التبذل. اسأل أخونا إن كان معه امرأة هو تابع له وليست هي تابعة له، خاصة عند الزحام. وطبعا هو لن يتمكن من الرمل عند الزحام، أما إذا كان في فضاء وسعة لا بأس أن يرمل وينتظرها بعد أن تدركه. يقول ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامه، وهو سعي العمرة للمتمتع ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فجر إيه؟ فجر يوم عرف، بقصر الرباعية من غير جمع. ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن. ما معنى الزوال؟ هو الظهر. كويس. وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبهم خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر جمعا قصرا وجمعا في وقت الظهر. جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم. ثم يدخل عرفة، ويجب على الحج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر. ولا يمنع هذا أن يأتي الرجل بدعاء شيء يحتاجه من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، ولكن أراد أن يقف على الأفضل هذا هو الأفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. تفضل يا شيخ. لا، جزء من المسجد من عرفة. الأمر واضح هناك السلطات السعودية. أي نعم، فيه جزء منه. تفضل. أي نعم هذا طبعا مخالف للهدي، ولكن هذه من السنن التي من تركها لا يثاب وليس عليه إثم. يقول ويكون في ذلك اليوم مفطرا، أي يوم؟ عرفة، لأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلف، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. طبعا هنا جمع تقديم ولا تأخير؟ لا لا هدي النبي جمع تقدير. أنا بتكلم على إيه؟ على الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقدير، وصل قبل العشاء. أي نعم. أما في الواقع الحاضر الأمر بيختلف خالص بقى. وصلت ها؟ ولكن هنا لابد من ملحظية، وهي أنه إن تعذر على الرجل وهو نازل من عرفة إلى مزدلفة للزحام الشديد، وخشي أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق جمع تأخير مع قصر العشاء، إن خشي أن إيه ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، لأن إحنا كما تعلمون وقت العشاء فين نهايته؟ فين ها؟ نهايته نصف الليل. معايا مشايخ؟ أنت بريدي كويس. تفضل. لا آه نعم، ده السنة، ده السنة نعم، ده اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. آه أي نعم. يقول فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جميعا جمعا ويقصر العشاء، ورخص للضعفة أن يخرج من مزدلفة بليل ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبر ويهلل حتى يسفر جدا. يسفر جدا يعني يبدأ النهار يتضح، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقطع التلبية. الكلام ده كله معي. تفضل. ما هي المشعر الحرام من المزدلفة. فقال بمزدلفة. لا هذا سقط عنهم الوجوب، لأن المبيت في مزدلفة اختلف العلماء فيه بين الركنية والوجوب، والراجح أنه واجب. يبقى هنا يقف في مزدلفة سواء نزل من السيارة أم لم ينزل، سقط عنهم. نعم. واضح يا مشايخ؟ طيب. يقول ويلتقط سبع حصيات، طب يرمي ويكبر ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه. يبقى أول شيء من أعمال يوم العيد الرمي، ثم إيه؟ النحر، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، والتقصير. فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاث أعمال رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. من الزوال، زوال إيه؟ اللي هو الزوال اليوم اللي هو اليوم الثاني من أيام الإيه؟ من أيام الإيه؟ العيد. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة. فإن أراد أن يتعدل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا أراد الخروج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. طيب، كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ 10 دقائق. نقرأ لعلنا نفرغ من هذا الباب. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. تفضل يا ولدي. تسقط عنه؟ نعم. طيب ما هذا هو أصلا ذهب ليعمل في بيت الله الحرام هذا الأصل، وبعد ذلك لما وصل إلى هناك نوى الحج يجزئه باتفاق ولا ينقص من أجله. تفضل يا أخي. لا بأس يا أخي، حجه صحيح أبدا، حجه صحيح يا شيخ. إيه هو؟ ما شاع في مصرنا وهذا كثير، خدمة الحجاج هكذا أطلقوها، يذهب ليعمل ومن خلال العمل يحج، أو يذهب بزيارة كرجال أعمال ويخرج ويحج، أو يذهب للعلاج ويخرج ليحج. القاعدة الشرعية إيه؟ أن من أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان برئت ذمته وثبت له الأجر. ننظر بقى في الوسيلة المتخذة، إن كانت وسيلة غير شرعية يأثم وحجه صحيح، لازم نعرفها كويس. يعني هو في خدمة الحجاج زور وغير أوراق وعمل الكلام ده كله يأثم لا شك في ذلك، أما أنه وصل إلى بلاد الحجاز وأحرمنا المقاط وأتى بالأركان حجه صحيح بإجماع أهل العلم. فتبقى بقى معنا الوزر الذي حصله من الأوراق المزورة ونحوها، هل الأجر المتولد من الحج يوازنه أم لا؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. أضف إلى ذلك ربنا عز وجل من رحمته بنا لما كلفنا بالحج علقه بالاستطاعة، مضبوط؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طالما أنك لا تستطيع بالطرق المتعارف عليها، لما تكلف نفسك ما لم يكلفك به الله؟ زي بالضبط امرأة تخرج وليس لها محرم تأثم في سفرها ذهابا وإيابا، ما الذي أمرك بذلك وما الذي كلفك بذلك؟ فإحنا نريد أن نتقي الله ربنا ولا نخالف ولا نكلف أنفسنا ما لا نطيق. وعلى كل لو ذهب بإجماع أهل العلم حجه صحيح. طيب يقول تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه. قل بالك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من أيام السنة، سواء ذلك أكان ذلك قبل الحج أو بعده، وليس له وقت خاص ولا دخل له في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، ولكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن، فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج وإلا ولا.
سؤال هنا بقى،
تفضل شرح.
عوام المصريين بيقولوا ايه؟ أنا رايحين لسيدنا النبي، ما بيحطوش في بالهم ان هم مناسك الحج والعمرة، لا رايحين يزوروا النبي.
لا
خطأ، خارج عن المناسك،
خارج خالص، خطأ كبير جدا. حكمه هنا في هذه الحالة هو طبعا بيتكلم هذا الكلام من باب الفرح والاستبشار، ولكن لابد أن ينوه وينبه على ذلك. أما هذه بعيدة وهذا خطأ منه. فضل حمد. فقد جفاني. نعم هذا حديث مكذوب، مكذوب يا ريت حتى ضعيف. مكذوب مكذوب مكذوب. يقول والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام بكم؟ بمائة ألف، والمسجد الأقصى 500. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجره، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاث لقصد العبادة يبقى في فرق بين ان انا رايح المسجد الفلاني ومسافر ومجهز العربية ومنيم طيب رايح ليه للمسجد ده ليه؟ لأجل عين المسجد ابتدعت في دين الله إلا المساجد الثلاثة. طب أنا رايح لأن هناك خطيب بارع ورجل من أهل العلم إلى غير ذلك لا بأس به مطلقا. فلابد أن نفرق بين شد الرحال لعين مسجد أم شد الرحال لأجل طلب العلم أو سماع الوعظ إلى غير ذلك. هذه غير هذه. يقول وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاث قصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا لهذه المساجد الثلاثة. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلىها في الروضة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة، ويخطئ من يقول ما بين قبر ومنبري، هذا خطأ محض. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع لأنها مقدمة على الروضة. المسألة الثانية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، انتبه، وليست هي أصل القصد. يبقى أنا مش رايح أزور القبر، ده أنا رايح أزور الإيه؟ المسجد. فلما وصلت إلى المسجد إذا بالقبر بجوار المسجد فزرت القبر، وهذه هي الزيارة المشروعة. ولا يشرع شد الرحل إليه، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، انتبه، انعقد الإجماع على تحريمه. كلام واضح. يبقى أنا خارج أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب خرجت في نيتي أزور القبر، مخالفة شرعية ولا يحل لك. ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نؤمن بهذا الحديث ولا نسأل عن كيفيته، خلاص. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقي أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهدي، اللهم أتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزيه عن أمتي خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيله أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله. ومن صرفه لغير الله إلى نبي أو ملك أشرك بالله، فيش في غملة في الدين خاصة في مسائل التوحيد. يقول ولا يطلب إلا منه، وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحد كما يظن بعض الجهال من العام، بل هي مستحبة في حق من زار مسجده، نعم، ولا ارتباط بينه وبين الحج بتاتا، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة وإما موضوعة كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. طبعا الكلام ده كله لا يروق للصوفية، واخد بالك؟ نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. المسألة الثالثة، لدينا شيخ لسه، الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة، يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج مطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الموت. طبعا هنا الصواب أن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء، ولكن للنساء بشروط أن لا يكثرن من الزيارة ولا يزورن في أيام اعتاد المبتدع أن يزور فيها القبور كما يحدث في مصرنا الخميس والجمعة والعيد، هذا كله مخالف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى، انتبهوا، التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي تشرع زيارتها، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.